من تعظيم ليلة النصف من شعبان، ويقدمونها على ليلة القدر، ويزعمون أن ليلة النصف من شعبان فيها يضرب كل أمر حكيم، وهذا من الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لظاهر القرآن.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
فمن أين لهم أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها الأمر الحكيم؟ ومن أقبح ما يقع في شعبان لهي زيارات الشركية والبدعية التي يقوم بها أصحاب القبور ومعظميها،
وهي بعنوان البرهان
على سنن وبدع شهر شعبان،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، بين العام والآن ساعات وأيام وشهور مضت كلمح البصر، فمنا من قدم لآخرته، ومنا من ضيع آخرته وقدم لدنياه. والعاقل من بنى داره الأبدية، وإن الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون سميت الحيوان لأن الحياة فيها أبدية، حيث يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار بعد أن يعرفه أهل الجنة وأهل النار، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقرأ قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عباد الله، ها نحن نستقبل شعبان، هذا الشهر العظيم الذي جعله الله عز وجل قبل رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله كما جاء في بعض الروايات، إلا أنه محمول على الأغلب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان، إلا أنه كان يصوم أكثر شعبان. وذكر العلماء في سبب ذلك أن صيام شعبان كالنوافل القبلية للعبادة، فقد جعل الله عز وجل للصلاة نوافل قبلية وبعدية كالظهر والعشاء والمغرب، وبعض الصلوات قبلية كالفجر، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان كثيرا. والسبب في ذلك أن تكون له نافلة قبل الفرض، فيأتي الفرض وهو على كامل الوهبة والاستعداد والتعود على هذه الطاعة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم إذا جاء شعبان أقبلوا على قراءة القرآن ومراجعته استعدادا لرمضان. ثم إن هذا الشهر الناس فيه على شأن قبل الجاهلية وفي الإسلام. أما أهل الجاهلية فكانوا يعظمون رجب حتى سمي باسم مضر، رجب مضر بين جمادى وشعبان. فإذا ما انتهى الشهر الحرام رحلوا لقضاء حوائجهم وتشعبوا في الآفاق والبلاد، هذا لأخذ ثأره وهذا للإغارة على غيره، فسمي الشهر شعبان لهذا السبب. فلما جاء الإسلام نظر إلى هذا الشهر لارتباطه قبل رمضان، وكان رمضان شهر العبادة والصلاة والقيام والصيام، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. فعلى الإنسان أن يتأهب لطاعة الرحمن وألا يرضى بالدون من العمل الصالح، فمهما نافست فأنت مقصر، ومهما عملت فأنت مفرط بالنسبة إلى غيرك. وقد وصف الله أهل الإسلام وقسمهم إلى ثلاث أقسام، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط في الواجبات والمرتكب للمحرمات، ومنهم مقتصد وهو الفاعل للواجبات والمقصر في المستحبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو المحافظ على الفرائض والمبادر إلى النوافل والمستحبات. فاجعل نفسك من هذا الصنف، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن المسابق إلى الخيرات سباقه إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. ولذلك يأتي الناس يوم القيامة على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كشد الرحال، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. ما السبب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. فهل من مشمر؟ المثل العام يقول: لا ينفع أن تحسك الحمار سفر العقبة. فخذ من هذا المثل عبرة، وبادر بالطاعة في قوة شبابك وفي كهولتك قبل أن تأتي شيخوختك أو شيخوختك، فلا تستطيع أن تعمل شيئا من الأعمال، وربما قد تعودت على الكسل والتواني والفتور فتموت على ذلك. وكما قيل: وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. فالإنسان على ما تعود في شبابه وكهولته. ولذلك راقب الناس من تعود بذاءة اللسان وإطلاقه في شبابه وكهولته تجده في شيخوخته وهو على هذا الحال لا يستطيع أن ينفك عنه. ومن تعود الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن تجده في شيخوخته وهو على هذا الحال مع ما يلحقه من الأمراض والأسقام والأتعاب، ولكنه يجد اللذة في ذلك. فالله الله عباد الله، فشمروا إلى طاعة الله ومرضاته قبل أن يحال بينكم وبين ذلك. ونعود إلى ما نحن فيه. ثم إن الناس قد أحدثوا في هذا الشهر بدعا ومحدثات كعادة كثير منهم، منهم من يحدث في التوحيد، ومنهم من يحدث في الصلاة، ومنهم من يحدث في الذكر والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، أنتم تسمعونها في كل خطبة جمعة، إياكم ومحدثات الأمور. يا ترى لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة في كل خطبة جمعة؟ حتى يحذر المسلمون من البدعة. إياكم ومحدثات الأمور، في شعبان، في رمضان، في رجب، في الصلاة، في الصيام، في الحج والقيام، إياكم ومحدثات الأمور. فمهما رأيت من بريقها فهو لمعان كاذب يوشك أن يردي صاحبه في النار إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة. فإن الله عز وجل قد أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأتمه وأكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا مما جاء به الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لنبيه محمد: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله عز وجل بغير إذنه فقد ابتدع. فشعبان شهر كبقية الشهور، إلا أن فيه عبادات ونفافل ومستحبات جاءت عن الشرع، فمن أراد أن يتعبد بها تعبد. ألا وإن من أقبح ما يقع في هذا الشهر العظيم لهو ما يقع من غلاة الصوفية ومن إليهم من الرافضة من تعظيم ليلة النصف من شعبان، ويقدمونها على ليلة القدر، ويزعمون أن ليلة النصف من شعبان فيها يفرض كل أمر حكيم. وهذا من الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخالفة لظاهر القرآن. فإن الليلة التي يفرض فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، وهي بالإجماع في رمضان، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرض كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فمن أين لهم أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرض فيها الأمر الحكيم؟ ومن أقبح ما يقع في شعبان لهي زيارات الشركية والبدعية التي يقوم بها أصحاب القبور ومعظميها كصوفية حضرموت ومن تأثر بهم واقتدى بأفعالهم. فإنهم من ليلة 27 من رجب يعدون العدة لزيارة القبر المزعوم لهود عليه السلام، مع أنه لا يعلم قبر نبي على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول قبر إبراهيم، لكن الصحيح لا يعلم قبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وإن علم أنه قبر هود أو قبر صالح أو قبر محمد أو قبر نوح عليهم الصلاة والسلام، ما جاز لهم أن يشدوا الرحال إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فإذا كان شد الرحل حرام إلى المساجد، فما بالك بشدها إلى القبور، فيدعونها ويرجونها ويذبحون عندها. بل بلغ بهم الحال في ثمود أن يحلقوا رؤوسهم وأن يرموا الجمرة وأن يفعلوا ما لا يفعل إلا في الحج الذي شرعه الله لبيته الحرام. والله المستعان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. قد يقول قائل: يا هذا، ما شأنك وتعظيم هذا الأمر؟ هذا الأمر عباد الله هو الذي أنزل الله من أجله الكتاب، وشرع الله من أجله الجهاد، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو إفراده بالعبادة، وصرف العبادات للقبور هو صنيع أبي جهل ومن إليه من المشركين، إلا أن أولئك كانوا يصرفونها لأصنام مجسمة، وهؤلاء يصرفونها لأوثان مقدمة. نعوذ بالله من الشرك والضلال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن الاعتقادات الزائفة المبنية على حديث ضعيف أنه إذا انتصف الشهر فلا تصوموا، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرده ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمضان كالترحيب به بصوم يوم أو يومين. وأما رجل كان يصوم الاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم أغلب شعبان، فله أن يصوم ولا حرج في ذلك. ومن الأمور المبتدعة المنكرة هو صيام يوم الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فلا يجوز أن يصام يوم الشك، وهو اليوم الذي يتقدم رمضان، ويختلف الناس فيه هل هو من شعبان أم من رمضان. وقد سمعنا ما أعلن في إذاعة صنعاء في العام الماضي وما إليه أنهم جوزوا لمن إليهم صيام يوم الشك مخالفة لسنة أبي القاسم، وهم مخالفون لها في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. لكن هذا لتعلموا أن الله عز وجل يفضح من يخالف دينه وشرعه وملته. نعم عباد الله، ومن الأمور المحدثة في شعبان تخصيص 15 من شعبان بالصيام، وتخصيص ليله أو تخصيص ليله بالقيام. فشهر شعبان كغيره من الشهور، من كان يصوم فليصم 15 وما إليه، فهو من أيام البيض. أما أن يخصص شعبان دون غيره فلا. ومن كان يقم فليقم أي ليلة من العام، ومنها ليلة النصف من شعبان، أما تخصيصها فلا. ومن الأمور المحدثة هو تخصيص نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل بليلة النصف من شعبان، مع أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة، كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فلماذا يقيد النزول الإلهي بليلة واحدة في العام؟
إنه دعوة إلى البدعة، وإلا فإن الله ينزل في كل ثلث الأخير من الليل كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، نزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير إلى غير ذلك. فيجب علينا عباد الله أن نتفقه في دين الله، وأن نعمل بما جاء عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبيل السعادة في الدارين. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ومما يقررونه للخاص والعام من المسلمين أن الله لا يقبل أي عبادة إلا بشرطين أساسيين عظيمين دل عليهما القرآن والسنة: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في العبادة، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن خالف هذين الشرطين رد عليه عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والحمد لله رب العالمين.